بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية، فكان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بالتلبية صراخا حتى تبح أصواتهم، هذا من تعظيم الله جل وعلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت إيش بالتلبية. يقول بكر رحمه الله: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع دوي صوته بين الجبال. قال: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. متى يقطع التلبية؟ عند الجمهور أنه يقطع التلبية إذا وصل البيت، إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية، وهذا وارد ثابت عن ابن عباس موقوفا. عند المالكية أنه إذا أحرم من الميقات يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، وهذا ثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر، وهذا الإخوة يعني أقرب والله أعلم، لأن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال في الحديث: إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. ثم قال ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والمسألة قريبة. لذلك عطاء رحمه الله سئل متى يقطع التلبية فقال: إن شاء قطعها إذا دخل الحرم، وإن شاء قطعها إذا يعني وصل البيت، والله أعلم، الأمر قريب في هذا. قال: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، حتى يطوف ويسعى. طبعا الإخوة قال: ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، لأن المؤلف هنا يتكلم عن المفرد، لأن عند المالكية الأفضل هو الإفراد كما سيأتي معنا، فهو يذكر نسك المفرد. فنقول بالنسبة للمفرد والقارن: نعم، إذا انتهى من الطواف والسعي فيظل على ماذا؟ على إحرامه، ما يتحلل. طيب إذا ظل على إحرامه ماذا يفعل؟ يستمر في ماذا؟ في التلبية إلى أن يأتي اليوم الثامن. فإذا جلس في مكة أيام يستمر يلبي دبر الصلوات وفي سائر الأوقات يلبي لله إلى أن يأتي اليوم الثامن، ويستمر في التلبية مع الحجيج كما سيأتي معنا يعني متى يقطعها الحاج. أما المتمتع فهو يتحلل من إحرامه، فإذا تحلل ماذا يفعل؟ يقطع التلبية، ثم إذا لبى في اليوم الثامن بالحج تستمر التلبية معه مرة أخرى. ولذلك ثبت عند ابن خزيمة عن عطاء رحمه الله قال: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. هذا فعل ابن عمر، أن يراجع التلبية بعد السعي بين الصفا والمروة. قال: ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. هذا عند المالكية الإخوة، أن الحاج إذا أحرم من الميقات فإنه يقطع التلبية إذا وصل عرفة. ذكر ابن عبد البر أن الإمام مالك قال: فأظهر قوليه أنه يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وقد قال إذا وقف بعرفة، وقال مرة إذا راح إلى الموقف، كما ذكر المؤلف هنا قال: حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. هذه كلها يعني أعمال قريبة. هذا عند المالكية إذا لبى من الميقات، لكن إذا أحرم من عرفة يعني جاء مباشرة عرفة فيقول هذا يقطع التلبية إذا رمى الجمرة. فالمالكية يفرقون، يقول الذي يلبي من عرفة يعني دخل مباشرة في الحج من عرفة، فهذا يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، لكن من لبى قبل ذلك فيقطع التلبية بعرفة، يدعو الله تعالى، ثم بعد ذلك يعني تنقطع التلبية بالنسبة له. هذا طبعا عند المالكية، لكن عند جمهور العلماء الإخوة أن الحاج سواء كان لبى من الميقات أو دخل في عرفة يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد أو بأول عمل من أعمال يوم العيد، هذا عند جمهور العلماء. إذن يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن يعني نعم ابن عباس وأسامة رضي الله عنهما، قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، ويقطع التلبية عند أول حصاه، يقطع التلبية عند أول حصاه، وهذا هو يعني يعني ظاهر الحديث. أما رواية أنه يقطعها مع آخر حصاه هذه فيها شذوذ عند ابن خزيمة، فيها شذوذ، الله أعلم. نعم، طيب الإخوة، إذن لعلنا نكتفي بهذا اليوم ونكمل يعني ما يتعلق ب يعني دخول المسجد الحرام والطواف إن شاء الله يعني في غدا إن شاء الله.
حد عند الورقة؟ ما زالت الورقة.
فالحج فيه صلاح الدين والدنيا، صلاح الدنيا والآخرة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، صلى الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام، ونتذاكر الإخوة هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة جدا في أحكام الحج مع وجازتها واختصارها، فهي رسالة مباركة وعظيمة النفع. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب في الحج والعمرة. والحج في اللغة هو القصد، وقال الخليل هو القصد إلى معظم، وهذا يتناسب مع معنى الحج في الشرع، فأنت قاصد ربك جل وعلا وزائر بيته. وفي الاصطلاح القصد إلى بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة. قال: وجوب الحج، وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ببكة، وبكة من أسماء مكة، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسميت بكة لأن كلمة بكة تدل على مزاحمة ومغالبة، فقال العلماء سميت بكة لأنها تبك وتدق أعناق الجبابرة الذين يلحدون في حرم الله، كما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل. وقال بعض العلماء لأن الناس يبك بعضهم بعضا، يعني يزدحمون في الطواف حول البيت. قال: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: من المسلمين الأحرار البالغين مرة في العمر. فالمؤلف هنا يذكر شروط وجوب الحج، قال: على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا شرط الاستطاعة، ثم قال: من المسلمين الإسلام، ثم الأحرار فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج، البالغين فيخرج من هذا من الصبي مرة في العمر، وهذا من تيسير الله تعالى ورحمته، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. بقي شرط خامس، وهو ماذا؟ ذكرنا الإسلام والبلوغ والحرية والاستطاعة بقي شرط خامس العقل، ما ذكره المؤلف إذن نذكره هنا وهو العقل. فهذه وجوب شروط وجوب الحج، يعني الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. وشرط البلوغ والحرية من شروط الإجزاء، شرط البلوغ والحرية كذلك من شروط الإجزاء. فالصبي لو حج حجه صحيح كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج، رفعت صبيا لها، قال نعم ولك أجر. فالصبي والعبد حجهما صحيح، لكن هل يجزئ أن يحج الصبي في صباه أو العبد وهو مملوك؟ هل يجزئه أو يجب عليه أن يعيد هذه الحجة مرة أخرى؟ يجب عليه ماذا؟ أن يعيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وشرط الإسلام والعقل من شروط الصحة، شرط الإسلام والعقل من شروط الصحة. فإذا حج الكافر حجه لا يصح، باطل. لو حج المجنون أو الصبي الذي لا يعقل غير مميز فهذا الإخوة يصح حجه إذا نوى عنه من؟ وليه. إذا نوى عنه وليه من رحمة الله تعالى بعباده أن تكتب هذه الحجة في ميزان حسناته، مع أنه لا يعقل، صبي غير مميز رضيع، لو نوى عنه وليه فحجه صحيح. فالمقصود بذكر العقل في شروط الصحة أنه ما يمكن أن ينوي بنفسه، وإنما يصح الحج عنه إذا نوى عنه وليه. وشرط الاستطاعة هو شرط وجوب، شرط وجوب فقط. قال والسبيل الطريق السابلة، السابلة يعني المأمونة التي يسلكها الناس، فهذا فيه اشتراط أمن الطريق. فإذا ما كان الطريق آمنا يخاف الإنسان على نفسه وماله فيسقط عنه الحج لأنه غير مستطيع. قال والزاد المبلغ إلى مكة، والزاد المبلغ إلى مكة. قال والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. هنا الإخوة تلاحظون أن ابن أبي زيد ذكر في الاستطاعة القوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء الإخوة يشترطون في الاستطاعة الزاد والراحلة، يشترطون في الاستطاعة الزاد والراحلة. وعند المالكية أن من استطاع المشي فيجب عليه أن يحج ولا يشترط لوجوب الحج عليه الراحلة. سئل مالك رحمه الله عن قوله من استطاع إليه سبيلا فقال، قيل له أذلك الزاد والراحلة؟ قال لا والله، قد يجد الرجل زادا وراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي راجلا، ورب صغير أجلد من كبير، فلا صفة في هذا أبين مما قال الله سبحانه من استطاع إليه سبيلا. فأدنى مراتب الاستطاعة، ما دام أن الإنسان يستطيع ولو يكلف نفسه أن يمشي إلى بيت الله فيجب عليه الحج، هذا عند المالكية. تلاحظ أن في هذا شيء من المشقة. أما عند الجمهور فلابد من الزاد والراحلة. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بالزاد والراحلة وكذلك جمع من السلف. وقول الجمهور كما ترى فيه يسر وهو أقرب لقواعد الشريعة، فما يذكره المالكية هنا هو في الحقيقة ليس باستطاعة وإنما فيه مشقة شديدة. كون الإنسان يكلف أن يمشي إلى بيت الله مسافات طويلة فهذا فيه مشقة كبيرة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها. نعم يمكن أن يكون بعض الناس فيه قوة يستطيع أن يمشي، لكن العبرة بعموم أحوال الناس كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله. والمشي لمسافة بعيدة فيه مشقة عظيمة، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الفوائد الجميلة في هذه الآية ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة أنه قال في هذه الآية وسعها يسرها يسرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال يسرها، قال ولم يكلفها طاقتها. قال البغوي وهذا قول حسن. فالتكاليف الشرعية أو العبادات الشرعية إذا قارنتها المشقة الشديدة تسقط أو ينتقل الإنسان إلى بدل. فالاستطاعة الشرعية كما ذكر ضابطها ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح. الاستطاعة الشرعية ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح، ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح. سيستطيع أن يصلي وهو قائم لكن سيزيد عليه المرض. نقول أنت غير مستطيع، ولو كان يستطيع أن يصلي بعض الصلوات قائما لكن سيزيد عليه المرض، نقول له لا، فإن لم تستطع فقاعدا. إنسان يستطيع أن يمشي إلى بيت الله لكن سيصاب بمشقة شديدة وضرر راجح فهذا غير مستطيع. كما قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فإذا وتأمل يعني كون المالكية يقولون بمثل هذا، فهذا الله أعلم فيه شيء من الاحتياط وفيه شيء من الورع. والإمام مالك لما ذكر الآية يعني فسرها على ظاهرها رحمه الله تعالى. فأيضا كل عالم له وجهة نظره في هذا، لكن يعني الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزاد والراحلة تشترط في الاستطاعة. ورجح هذا من المالكية سحنون وابن حبيب رحمهم الله تعالى، مما يدلك على أن العلماء يتجردون للحق ولا يتعصبون. فرجح هذا من المالكية سحنون وابن حبيب رحمهم الله تعالى. قال وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، ثم ذكر المواقيت. الإخوة المسلم إذا أراد الحج والعمرة يمر على المواقيت المكانية، وهذه المواقيت جعلها الله تعالى حدودا قبل أن تحرم بالحج والعمرة، وهذا من حكمة الله تعالى. فهذه المواقيت فيها تعظيم لبيت الله، ما تأتي وتصل إلى الكعبة وتلبس الإحرام وتقول لبيك حجا وتحج أبدا، بل من تعظيم بيت الله وتقديسه جعلت هذه المواقيت من حوله. كذلك في هذه المواقيت تهيئة لقلب العبد حتى يخشع المسلم وهو يلبي في طريقه إلى بيت الله ويجتنب المحظورات ويجتنب الترفه، فيكون في هذا تهيئة لقلب العبد، فإذا وصل البيت يكون خاشعا فيؤدي المناسك على الوجه الأكمل. هذه المواقيت المكانية يجب على المسلم إذا أراد الحج والعمرة أن لا يتجاوزها حتى يحرم. فعندنا أمران: الإحرام، وأن توقع هذا الإحرام عند الميقات. طيب، ما حكم الإحرام؟ الإحرام نفسه ما حكمه؟ ركن، لأن الإحرام في حقيقته هو ماذا؟ النية. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة والحج. أنت الآن تريد العمرة، تريد الحج، لكن لما تصل إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، يعني دخلت في النسك، نويت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب، ما دمنا ذكرنا أول أركان الحج والعمرة، ما بقية أركان الحج؟ أربعة: الإحرام، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لا، قبل الطواف الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم لا السعي بين الصفا والمروة، وسيأتي يعني التفصيل في هذا. هذه أربعة أركان للحج. طيب، خلينا نذكر الواجبات، دمنا ذكرنا أول واجب من الواجبات. أول واجب أن توقع هذا الإحرام الذي هو ركن، أن توقع النية عند إيش؟ الميقات. يعني لا تتجاوز الميقات إلا بنية. نعم، لو أحرمت قبل ذلك سيأتي يجوز، لكن لا تتجاوز الميقات إلا بنية. فإيقاع الإحرام عند الميقات هذا ماذا؟ واجب، هذا واجب. طيب، نذكر الواجبات تسعة تقريبا، يلا بالترتيب حتى ما نتلخبط. أنت الآن تخيل نفسك في الحج، وصلت الميقات، هذا أول واجب، تحرم من الميقات، الإحرام من الميقات، هذا واجب. طيب، بعد ذلك خلي العمرة الآن، تلبية، أنت مالكي، عند المالكية واجبة، نعم، لكن نريد أشياء يعني عامة. عندك بالترتيب، انتهيت من الطواف والسعي للعمرة، خلينا من الحج، صرت يوم ثمانية منى، هل المبيت بمنى واجب يوم الثامن ليلة التاسع؟ لا، مستحب. طيب، ثم ذهبت إلى عرفة، قلنا الوقوف بعرفة ركن، لكن هناك واجب في عرفة وهو ماذا؟ البقاء إلى الغروب بعرفة، إذن هذا الواجب الثاني، البقاء إلى الغروب بعرفة. طيب، وهذا سيأتي التفصيل، نريد الآن عدها على السريع. طيب، ثم بعد عرفة تذهب إلى مزدلفة، ما الواجب في المزدلفة؟ المبيت بالمزدلفة، كم المقدار؟ هذا سيأتي إن شاء الله. طيب، الواجب الرابع بعد المبيت مزدلفة، تصبح يوم العيد، تصلي الفجر مزدلفة، تذهب إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. طيب، أول عمل رمي؟ لا، أول عمل الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، فهذا الواجب إيش؟ الرابع، رمي جمرة العقبة الكبرى، هذا الواجب الرابع. بعدين عندك إيش بالترتيب؟ الرمي، احفظ الكلمة، ما تعرفون كلمة السر يوم العيد؟ رن حط، رن حط، رن حط، يعني الرمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، يعني هذه أعمال يوم العيد بالترتيب كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ رن حط. فالنحر رقم كم هذا؟ خمسة، واجب على من؟ المتمتع والقارن. طيب، ثم الحلق أيضا واجب، ثم قلنا الطواف ركن والسعي ركن. طيب، هذه ستة. ثم ترجع إلى ميناء أيام التشريق، أيام التشريق إيش الواجب فيها؟ السابع رمي الجمرات، والثامن طبعا قبله المفروض يكون المبيت بميناء أيام التشريق ليلتين، ولمن تأخر الليلة الثالثة. الواجب الأخير التاسع وهو ماذا؟ طواف الوداع لمن خرج من مكة، فهذه تسعة. طيب، الآن هنا ذكر الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات. طيب، وهذا الإخوة يعني عليه الأئمة الأربعة أن هذا واجب، هذا باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لبعض السلف. هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ يجوز، ولكن يكره عند المالكية والحنابلة، يكره عند المالكية والحنابلة الإحرام قبل الميقات. وعند الحنفية أنه يستحب الإحرام من البلد، يستحب الإحرام من البلد. وعند الشافعية مثل القولين، قول الشافعي يستحب الإحرام من الميقات، وقول أن يحرم من بلده. والظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه أحرم من مصره، فلما علم عمر رضي الله عنه أنكر عليه وقال رضي الله عنه، قال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره؟ فهذا يعني يكره. ولذلك الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل فقال له: يا إمام، أريد أن أحرم من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال له الرجل: وأي فتنة هي؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، رحمه الله تعالى. فانظر إلى تمسكه بالسنة رحمه الله جل وعلا. جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قال: من إتمام العمرة والحج أن تنشئهما من دويرة أهلك. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول يستحب الإحرام من المصر من البلد. فبين هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: معناه أن تنشئ لها سفرا، عليه السلام، أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها. أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا، يعني أن تقصد أول ما تخرج من بلدك الحج. ولذلك كانوا يعتبرون نسك القران والإفراد فيهما إتمام للحج أكبر من الإتمام الموجود في نسك التمتع. لماذا؟ لأن المتمتع يقصد من بلده العمرة فقط، ما يقصد الحج، ثم بعد ذلك يلبي بالحج، بخلاف المفرد والقارن فيقصد الحج ويلبي بالحج من خروج من بلده أو من الميقات. فهذا مراد عمر وعثمان رضي الله عنهما من إتمام العمرة أن تنشئهما من، أو من إتمام الحج والعمرة أن تنشئهما من دويرة أهلك، يعني أن تفرد لكل نسك سفرا. هذا معنى كلامهما، فما يدل على الإحرام نفسه من المصر والبلد، والله أعلم. قال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. طبعا تحديد المواقيت جاء في أحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي الآن قرية خريبة، ويحرم الناس من رابغ، من يعني قرية قريبة منها على سمتها. قال: فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. يعني يقول لك الشامي، تخيل واحد خرج من الشام فميقاته الجحفة، والجحفة بعد المدينة، بعد ذي الحليفة. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة؟ لأن أهل الشام يمرون من طريق الساحل على الجحفة، فله طريقان، إما أن يمر من طريق المدينة فالأفضل أن يحرم من ميقات المدينة، لكن يمكن أن يمر من الجحفة فميقاته الجحفة. لكن هنا يقول فإن مروا بالمدينة، هذا الشامي إذا مر بالمدينة، هنا مسألة الإخوة، هل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو أن نقول يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة إذا وصل إليها، والإحرام من المدينة مستحب؟ عرفنا المسألة، الشامي إذا مر بميقات أهل المدينة هل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة أو يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؟ تلاحظون قال الأفضل لهم، فتستفيد ماذا؟ هل هذا يجب أو أفضل مستحب؟ مستحب. هذا عند المالكية والحنفية، عند الحنفية والمالكية أنه يستحب أن يحرم ويجوز له أن يؤخر، لأنهم قالوا هذا ليس بميقاته، ميقاته سيأتي فيجوز له أن يؤخر. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز له أن يؤخر، بل يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة إذا مر بالمدينة، وهذا رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة وهكذا سائر أهل الأمصار، لكل مصر ميقات، فمقصوده أنه إذا مر يعني في طريقه على هذا الميقات فهذا ميقات بلده القريب منه، لا أن يمر على ميقات آخر. ولذلك في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، إيش كملوا الحديث، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لما يقول هن لهن ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فنستفيد بهذا أن الأقرب والله أعلم أنه إذا مر على هذه المواقيت وإن لم تكن ميقات له فيحرم منها، كما هو مذهب الشافعي والحنابلة والله أعلم. ثم قال وميقات أهل العراق ذات عرق، وهذا ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه وقتها، وجاءت حديث مرفوعة لكن في أسانيدها كلام ضعف. قال وأهل اليمن يلملم، كما ثبت في الحديث وأهل نجد، وأهل نجد من قرن، أهل نجد وكذلك دول الخليج من قرن، وهو الذي يسمى بالسيل الكبير قرن المنازل. قال ومن مر من هؤلاء بالمدينة، تأمل، ومن مر من هؤلاء بالمدينة يعني ممن الإشارة تعود على من مر من هؤلاء يعني من أهل العراق وأهل اليمن وأهل نجد، من مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة بخلاف الشامي، الشامي قال الأفضل لكن هنا قال واجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. لماذا؟ قال إذ لا يتعداه إلى ميقات له، قال لك هذا إذا مر من المدينة إذا تجاوز ميقات أهل المدينة بدون إحرام لن يمر على ميقات بلده، فيجب عليه إذن أن يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم هذا صحيح في شأن هؤلاء، لكن حتى في شأن الشامي لا فرق في الحقيقة، لأنه كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية. المؤلف ما ذكر المواقيت الزمانية، والمواقيت الزمانية هو الوقت الذي يجوز أن يلبي فيه الحاج بالحج، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمواقيت الزمانية أو الميقات الزماني للحج شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأيام التشريق تبع لها، وهذا الإخوة مذهب الحنفية والحنابلة، شوال ذو القعدة والعشر من ذي الحجة وأيام التشريق تبع لها، هذا مذهب الحنابلة. عند المالكية شهر ذو الحجة كامل، شهر ذي الحجة كامل من يعني أيام الحج. وعند الشافعية شوال وذو القعدة وتسع أيام من ذي الحجة مع ليلة النحر، مع ليلة النحر ما أدخلوا يعني يوم العيد في ذلك، هم نظروا إلى إيقاع الإحرام الله أعلم، يعني قالوا هذه هذا وقت يصح فيه الإحرام بالحج وأن تدرك الحج فيه. لكن الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال يعني في أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، فهذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في رواية عن ابن عمر أنه قال وذي الحجة، يعني قال ذو الحجة يعني ما قال عشر من ذي الحجة، فهذه الرواية يحملها العلماء على جبر الكسر، يعني هناك رواية صريحة عن ابن عمر يقول عشر ذي الحجة وهناك رواية مجملة يقول ذو الحجة، فتحمل الرواية المجملة على الرواية إيش المبينة الله أعلم. وهذه المسألة الإخوة يعني من ثمارها مثلا ما أذكر بعض العلماء أن طواف الإفاضة مثلا طبعا متى ما طاف يصح الطواف حتى لو طاف بعد شهر ذي الحجة طواف صحيح، لكن الخلاف بين العلماء الذي قال طواف أيام الحج تستمر إلى آخر شهر ذي الحجة، لو أخر الحج إلى قبيل شهر انتهاء شهر ذي الحجة يصح طوافه بلا دم ما عليه دم لأنه طاف في أيام الحج، لكن على القول الآخر أنه عشر من ذي الحجة وأيام التشريق تبع لها فبعض العلماء يلزمه بدم إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام الحج، يعني هذه من الثمار لهذه المسألة الله أعلم. وإن كان يعني عند يعني بعض العلماء من الشافعي والحنابلة أنه حتى لو أخره عن أيام الحج لا دم عليه، لا دم عليه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. من أحرم قبل أشهر الحج، يعني هذا كم صور قديما الإخوة يأتون من أماكن بعيدة، فمثلا وصل استعد هو خرج من بلده قبل شهرين ثلاثة وصل الميقات في شهر رمضان مثلا قبل شوال وهو يريد أن يكون قارنا مثلا، هل يجوز له أن يلبي بالحج قل لبيك عمرة وحج وهو في شهر رمضان، هل يجوز أو لا؟ فعند الجمهور أنه يصح مع الكراهة، يعني يجوز مع الكراهة عند جمهور العلماء. وعند الشافعية أنه لا يصح وينقلب إحرامه إلى عمرة، ينقلب إحرامه إلى عمرة، وهذا مذهب عطاء رحمه الله وعطاء إمام التابعين في المناسك أعلم الناس بالمناسك، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، مذهب عطاء وطاووس ومجاهد ولا مخالف لهم من السلف كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأقرب والله أعلم أنه ينقلب الإحرام إلى عمرة، وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طيب قبل أن ندخل في مناسك الحج والعمرة، طيب رجل تجاوز الميقات بدون إحرام، سألك قالك أنا في الطائرة ما أدري، قالوا بتمر الطيارة بعد نصف ساعة على الميقات وأنا نمت ولما قمت قالوا لي الطيارة مرت وذهبت، ماذا أفعل؟ نزل في المطار وما لبس الإحرام، ماذا يفعل؟ فهذا له حالتان، أقول له إما أن ترجع إلى الميقات وتلبي وما عليك شيء، إذا رجعت تيسر لك أن ترجع وتلبي فليس عليك شيء. طيب وهذا بلا خلاف إذا رجع ولبى ليس عليه شيء بلا خلاف بين العلماء، لكن إن قال أنا ما أستطيع أن أرجع فنقول له لبي من مكانك، يعني يلبس الإحرام من مكانه ويلبي من مكانه، وماذا عليه؟ عليه ماذا؟ عليه دم، عليه دم. طيب بعد ما لبس ولبى قال لك لا نريد أن أرجع، ينفع ولا ما ينفع؟ ها ما ينفع، خلاص هو يعني ترك الواجب ولبى دخل في الإحرام. وهذا مذهب المالكية والحنابلة أنه إذا لبى في مكانه يعني بعد الميقات فعليه دم سواء رجع ولم يرجع. طيب ثم قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. فهنا سنن الإحرام، فإذا وصلت إلى الميقات يستحب لك أن تغتسل، وهذا الاغتسال مستحب بلا خلاف إلا عند الظاهرية الذين أوجبوه، لكن عامة العلماء يقولون هو مستحب، كما جاء في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بمحمد بن أبي بكر أمرها بأن تغتسل غسل الإحرام مع أنها ماذا؟ نفساء. فهذا الغسل مستحب، مستحب حتى على المرأة الحائض لأنه للإحرام للتنظف. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ، هذا يدلنا على أنه غير واجب. وهذا الغسل الإخوة يستشعر في المسلم تعظيمه لله جل وعلا. انظر أنت الآن ستفد على الله جل وعلا، فلما كانت هذه الرحلة عظيمة، هذه الوفادة عظيمة، كانت البداية عظيمة، ليست مجرد وضوء بل بالغسل، فتستشعر تعظيم الله تعالى وأنت تغتسل. وكما ذكر هنا يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب، يعني تلبس الرداء والإزار الأبيضين. وما ذكر الطيب هنا، والطيب من مستحبات الإحرام. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني الإفاضة. وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب مستحب يعني قبل أن تلبي بالعمرة أو الحج. وبعد ذلك بعد أن تتطيب وتلبس لباس الإحرام الإزار والرداء الأبيضين، والمسلم الإخوة يستشعر ما في هذه العبادات من المعاني الجليلة. انظر إلى هذا اللباس، لباس الذل لله، تتجرد لله من كل شيء حتى تنخلع من لباسك وتلبس لباس الذل، وهو لباس يشبه ماذا؟ الكفن، لباس الموتى، فينصبغ قلبك بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، وتنقبض نفسك من الدنيا وشهواتها والقيل والقال. تخيل لو أن ميتا بكفنه أخرج من قبره وقيل له عندك فرصة أخرى للحياة، ماذا عساه أن يفعل؟ والله ما يكلم أحدا من الناس. وهكذا حال المحرم، كأنه ميت يمشي بكفنه على وجه الأرض. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم لم يستطع أحد من أصحابه أن يكلمه من شدة إبقائه على إحرامه وتلبيته. وكان شريح رحمه الله إذا لبى كأنه حية صماء، فيكره للمحرم أن يتكلم فيما لا يعنيه ويخوض في القيل والقال، بل عليه أن يلهج بالتلبية ويقبل على آخرته ويعرف قدر هذه العبادة العظيمة. التي يقرب من الله جل وعلا. وهنا قال يحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، فهذا مما يستحب للمحرم. يستحب للمحرم أن يصلي، أن يوقع إحرامه بعد الصلاة، فإذا صلى صلاة فريضة يستحب أن يحرم بعدها. طيب إذا ما كان وقت صلاة فيستحب أن يصلي ركعتين بنية ركعتي الإحرام، بنية ركعتي الإحرام، وينوي إذا كان وقت ضحى مثلا أنها سنة الضحى، وركعتا الإحرام الإخوة مستحبة عند عامة العلماء، حتى نقل النووي الإجماع على استحبابها. قال ابن قدامة في المغني استحب ذلك، يعني الإحرام بعد الصلاة، وإن لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين ويحرم، قال استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وابو حنيفة وإسحاق وابو ثور، قال وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هناك قول مشهور بأنه لا صلاة للإحرام، ليس له صلاة خاصة، وهذا يعني نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هذا الإخوة يخالف ما عليه الفقهاء المتقدمين. الفقهاء المتقدمون يستحبون ركعتي الإحرام، والله أعلم، كما ذكر المؤلف هنا. فهذا يستحب أن تصلي ركعتين، فإذا كنت في الطائرة تصلي وأنت جالس مثلا، لأنها صلاة سنة وتخفف فيها، وتحرم بعد أن تصلي ركعتين، تقول لبيك عمرة. من المستحب أن تسمي النسك الذي تريد أن تدخل فيه، وكما سيأتي معنا أنساك الحج ما ذكرناها لأن المؤلف سيفصل فيها في آخر رسالة. فإذا أردت التمتع تقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة. إذا أردت القران تقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة وحجة. وإذا أردت الإفراد تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجا. فإذا تسمي النسك الذي تريد أن تدخل فيه، وليس هذا تلفظ بالنية، أنت ما تقول نويت أن أحج، بل هذا إعلام بالتلبية ونوع النسك الذي تدخل فيه. وذلك أنس رضي الله عنه يقول كنا نصرخ بهما صراخا، يعني الحج والعمرة، لبيك عمرة وحجة، فيستحب رفع الصوت أيضا بذلك، كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، بالإهلال أو التلبية، رواه الخمسة. فيرفع صوته بالإهلال، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم يلبي بصوت مرتفع كما ذكر المؤلف التلبية هنا. ومكان الإهلال يعني الدخول في النسك أن تهل بالعمرة أو الحج، بعض الصحابة ذهبوا إلى أنه يحرم بعد الصلاة مباشرة، وبعضهم أنه يحرم إذا استوت به راحلته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. وبعض الصحابة كانوا يذهبون إلى أنه يحرم إذا استوت الناقة على البيداء، يعني هذا في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث عند أبي داود في سنده ضعف، لكن الضعف يسير يمشى في مثل هذا، لأن خصيف بن عبد الرحمن يعني ضعفه يعني ليس شديدا، فيروي عن سعيد بن جبير الذي ينقل فتوى عن ابن عباس، يسأل ابن عباس يقول عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه، فذكر ابن عباس لابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين بذي الحليفة أحرم، لبى بالحج والعمرة فسمعه من سمعه، ثم لما استوت به ثم لما استوى على راحلته لبى، أعاد التلبية بالحج والعمرة، أعاد التلبية بالحج والعمرة من باب تعليم الناس، فسمعه من سمعه، ثم لما استوت به راحلته على البيداء كرر ذلك مرة أخرى، فكل حدث بما سمع. ولذلك والله أعلم الأقرب أنه بعد أن يصلي يلبي مباشرة في المسجد بالعمرة أو الحج، ولا ينتظر إلى أن يركب السيارة. وإن كان القول المشهور الآن عند كثير من أهل العلم أنه يلبي إذا ركب يعني السيارة واستوى على راحلته، ولكن والله أعلم يعني لو نظرنا إلى هذا الأثر وإن كان في سند ضعف، لكن كما قلت الضعف هنا والله أعلم يسير ويمشى. ورجح هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: ويستحب له، طبعا التلبية الإخوة التلبية الإخوة من المناسك العظيمة في الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فيحرص المسلم على أن يلهج بالتلبية وأن يستشعر معاني التلبية، فأول ما يقوم في قلبك أن الله يراك ويسمعك وأنك مجيب لدعوة الله، ومن كمال محبتك لله أنك تلهج بالتلبية إليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من شدة شوقك للقاء الله ومحبتك لله وتعظيمك لله جل وعلا. ومعنى لبيك ماذا؟ يعني أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة. يقال ألب الرجل بالمكان يعني لزمه فهي إجابة دائمة، ويقال لب الشيء يعني خالصه فهي إجابة خالصة، ويقال امرأة لبة لولدها يعني محبة لولدها فهي إجابة عن محبة، وكل هذه المعاني تدخل في التلبية. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتلبية هذه كلها توحيد لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في عبادتك فأنت المعبود الحق وحدك لا شريك لك. للأسف بعض الحجاج من بلاد يعني بعيدة كما يخبرني بعضهم يذهبون قبل أن يأتوا إلى الحج إلى قبر ولي من الأولياء في بلادهم، يتبركون ويطوفون حول القبر، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الحج حتى يبارك لهم في حجهم، ثم إذا رجعوا من الحج مروا على القبر وطافوا حوله ورجعوا إلى ديارهم. وسبحان الله، هذه العبادة المبنية على التوحيد الخالص لله هكذا يفعل بعض المسلمين وللأسف. فالحج كله توحيد لله، تلبية كلها توحيد لله جل وعلا. ثم قال: وطبعا الإخوة التلبية يعني حكمها أنه عند الشافعية والحنابلة مستحبة، عند الشافعية والحنابلة مستحبة، والمالكية عندهم أن التلبية واجبة، فمن ترك التلبية فعليه دم، من ترك التلبية فعليه دم. وطبعا سيتكرر معنا هذا، الذي يترك شيء واجب يكون عليه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسك أو تركه فليهرق دما. وهذه فتوى من ابن عباس لا مخالفة له من الصحابة، وعلى هذا عامة العلماء ويختلفون في بعض التفاصيل. والحنفية عندهم أن التلبية من شرط الإحرام، من شرط صحة الإحرام، الحنفية عندهم أن التلبية من شرط صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام إلا بالتلبية. انظر الآن الفرق، نحن كما قلنا عند جمهور العلماء الإحرام معناه ماذا؟ نية إيش؟ الدخول في النسك. لو أن واحد قال لك الآن أنا عند الإحرام، قالوا في الطيارة الآن الميقات لبوا أحرموا بالحج، يقول أنا ما قلت شيء، مسكين مثلا لعدم علمه ما قال لبيك اللهم عمره، ما قال لبيك اللهم حجا، بس نوى بقلبه، قال خلاص أنا الآن محرم فقط هكذا، أنا الآن حاج، وقال ما قلت لبيك اللهم لبيك ولا قلت شيء، ثم بعد ذلك سمعت الناس يلبون لبيت معهم، لكن عند الإحرام يقول ما قلت شيء بس بقلبي نويت أني محرم، هذا عند الحنفية كأنه إيش؟ ما أحرم، لأن من شرط التلبية عندهم من شرط الإحرام أن إيش؟ يقارنه إيش؟ مثل تكبيرة الإحرام،
تريد تدخل في الصلاة لابد تقول إيش؟ الله أكبر. تماما عند الحنفية هكذا التلبية مثل تكبيرة الإحرام، لكن عند جمهور العلماء الإخوة أنه لا يشترط هذا، لأن هذا الشرط ما ورد عليه أمر صريح، ما ورد عليه دليل يعني صريح في هذا، وإنما الثابت في التلبية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. نعم، فيكفيه يعني حتى لو نوى بقلبه يكفيه هذا. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يكفيك النية في الحج والعمرة. قل ابن عمر يكفيك النية في الحج والعمرة، فهذا ما يرجح قول الجمهور. طيب، وقال لا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف يعني مرتفع، أو في جملة نسيت أن أذكرها، قال ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، فهذا أيضا من الأغسال المستحبة، كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الإخوة أنشط للحاج والمعتمر، يدخل مكة نهارا مغتسلا، فهذا أنشط، وفي هذا الغسل أيضا تعظيم للبيت، تعظيم لمكة. ثم قال ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف يعني مرتفع وعند ملاقات الرفاق. هذا من مستحبات التلبية، وهذا الإخوة جاء عن السلف رحمه الله تعالى. الدليل على هذا ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن يعني بعض السلف في هذا، جاء عن ابن سابط رحمه الله أنه قال يقول لابن جريج كان سلفك يستحب التلبية في أربعة مواضع، كان سلفك يقول ابن سابط رحمه الله كان سلفك يستحب التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا أو علوه، وعند انضمام الرفاق، وعند انضمام الرفاق. وجاء هذا عن غيره أيضا من السلف رحمهم الله تعالى. وفي هذا تنشيط يعني للحاج والمعتمر، إذا يعني اختلفت الأحوال عليه، التقى بأصحابه أو على مرتفعا أو يعني انحدر في وادي، مع التكبير إذا على ومع التسبيح إذا نزل، فيلبي أيضا ويستمر في التلبية. ثم قال وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. طبعا علماء المالكية يعللون هذا بماذا؟ بأن الإلحاح يعني ملازمة التلبية يؤدي إلى الملالة، فعليه أن يسكت أحيانا حتى يتنشط. وهذا معنى جميل جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل أيكثر منها جدا أحب إليك؟ فقال، انظر إلى أجوبة هذا الإمام الجليل، يقول رحمه الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان الله، ما كان يخطر بالبال أن يجيب بآية من كتاب الله عن هذا السؤال، لكن انظر إلى عمق فهم الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، فأما الذي لا يسكت، فأما الذي لا يسكت فإنه لا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله. طبعا الإخوة لابد أن نفهم والله أعلم مقاصد الأئمة. الإمام مالك إنما قال هذا، وليس هذا يعني مقصود لذاته، وإنما هو مراد لغيره، لأنه الإنسان مهما يكون هو بشر، الملائكة يسبحون الليل والنهار إيش؟ لا يفترون، لكن الإنسان مهما لازم الشيء فقد يدخل في قلب شيء من الملل والكسل. ولذلك تأمل إلى عمق فهم هذا الإمام، عمق فهم الأئمة لمسائل التعبد لله جل وعلا ومراعاة أعمال القلوب فيها. فما الفائدة؟ أنت تعرف من نفسك أنك الآن تلبي وتلبي وما تدري ما تقول، وقلبك يشعر بشيء من الثقل والملل، هذا ما في فائدة. فلو نشطت نفسك بشيء من السكوت، أو دعوت الله تعالى، أو ذكرت الله، ثم رجعت مرة أخرى إلى التلبية، هكذا كل واحد أدرى بنفسه. نعم، والله أعلم. ولكن مثلا لو فرضنا أن المسافة قصيرة، لبى من ميقات يعني قريب من مكة والمسافة قصيرة، فلازم التلبية إلى أن وصل، ما يكره. فالمقصود بهذا أنه يستمر في التلبية ويخشع فيها، المقصود تحقيق الخشوع في هذه المناسك. ثم قال: طبعا يستحب أيضا في التلبية رفع الصوت كما مر معنا، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكما ثبت عن أو جاء عن أبي حازم رحمه الله أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا الروحاء تبح أصواتهم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: